بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. هذا هو المجلس الأول بإذن الله تعالى من درس الوسائل المفيدة للحياة السعيدة في دورة الخليفة الراشد العلمية 14 بإذن الله تعالى. يشرح الرسالة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فجزى الله القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أشكر وزارة الأوقاف الكويتية على الإسهام في هذا العمل الجليل والعمل الدؤوب على نشر الوعي والعلم الصحيح المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، الإمام السعدي قد ترجم لكم بالأمس، ترجمه الشيخ أبو صلاح وفقه الله، وبين ما تمتاز به كتبه، غير أنني فقط أثني على ما تفضل به بأن الإمام السعدي نسخة من ابن القيم رحمه الله، والمتتبع لمؤلفاته وكتبه يجد ذلك واضحا، فإنه من إن جئت إلى مسألة التأصيل في العقيدة فله نفس الأسلوب، وإن جئت إلى الزهد والورع فكذلك، وإن جئت إلى مسائل الترغيب والترهيب فالأمر كذلك، وإن جئت إلى معالجة الأمور الاجتماعية تجده كذلك، فكأنه ابن قيم عصره رحمه الله رحمة واسعة. وكما تعلمون مولود سنة 9300 ومتوفى سنة 76 للهجرة النبوية، وقد جمعت مؤلفاته في 26 مجلدا. ومن بينها هذه الرسالة عظيمة النفع، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. كل الناس ينشد السعادة، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، والكل فالكل يبحث عن السعادة بغض النظر عمن يبحث عن السعادة الأبدية أو من يبحث عن السعادة المؤقتة، ممن ينكرون البعث والنشور لكنهم يسعون جاهدين لوسائل السعادة الدنيوية، فهم لا يؤمنون بغير هذه الحياة الدنيا. ويمتاز المؤمن بأنه يسعى إلى السعادة في الدارين، والسعادة في الدارين لا تكون إلا للمؤمنين الصالحين المتقين الوقافين عند حدود الله والذين يعلمون أن السعادة الكبرى في تقوى الله عز وجل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالسعادة تكون في تقوى الله، يجعل الله لك بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يهيئ الله لك بها من أمرك رشدا، يرزقك بها العلم النافع والعمل الصالح. واتقوا الله ويعلمكم الله، يجعلك يا عبد الله قرير العين، منشرح النفس، مرتاح القلب، لأنك تتحرك بخطى ثابتة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السعادة الحقيقية. ولذلك ذكر أهل العلم بأن عنوان السعادة ثلاثة أمور: إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن الإيمان على قسمين: نصفه شكر ونصفه صبر. فمن شكر الله عز وجل بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة وحدودا، سعد في دنياه وفي أخرى. وبقدر ما يخل بذلك تضعف سعادته. ومن لم يحقق ذلك بالكلية كالكفار فإنه لا حظ لهم في هذه السعادة، فإنهم قلقون في هذه الحياة مهما أعطوا منها ومهما أخذوا من أسبابها. وعد الله المؤمنين بالسعادة وبالخير والأمن وبالفرح والسرور والخير والحبور. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا. هذه السعادة. وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو السبب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه السعادة الصحيحة في الدنيا والآخرة. لذلك وعد الله المؤمنين بالأمن والخير في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولذلك تجد المؤمن سعيدا في حال السراء وفي حال الضراء، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهل أخذنا بأسباب السعادة التي جاء تقريرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يبينه هذا العالم الجهبذ البطل الهمام والإمام الجليل الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولنشرع في كتابه المفيد الجليل الوسائل السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج.
يبين الشيخ رحمه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وذكر الشهادتين، يبين أن الناس كلهم يبحثون عن السعادة، المؤمنون والكفار الكل يبحث عنها ويبذل كل ما يستطيع في سبيل الحصول على السعادة وراحة القلب، لأنه متى ارتاح القلب سعد الجسم، لأنه بصلاحه يصلح وبفساده يفسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا ابتهج وفرح انعكس ذلك على الجسد، ثم انعكس ذلك كله على المجتمع. إذا سعد الفرد أحس بالسعادة والطمأنينة وراحة القلب فإن ذلك ينعكس على سلوكه، ينعكس على تصرفاته، ينعكس على أنه يكون لبنة صالحة في هذا المجتمع، إذ المجتمع يتكون من هؤلاء الأفراد، فإذا سعد الفرد سعد المجتمع. ومما لا شك فيه أن الكل يبحث عن هذا الطريق، جميع البشرية كلها تبحث عن هذا السبيل، وتبذل فيه كل غال ونفيس، وتجتهد في تحقيقه، ولكن الموفق من عرف الطريق السوي لحصول هذه السعادة الدنيوية والأخروية. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين.
نعم. لهذه السعادة ثلاثة أنواع من الأسباب: أسباب دينية وهي الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه كما سيبينه بعد قليل، والاجتهاد في طاعته والاهتمام بذلك وتطبيق شرعه في كافة نواحي الحياة. وأسباب ماذا؟ دنيوية بفعل بعض الأسباب الأخرى التي تساعد على ذلك من اتخاذ الوسائل المشروعة المباحة لحصول هذه السعادة. وأسباب ماذا؟ عملية، بأن يعمل العبد ويكدح من أجل الحصول على هذه السعادة، فيعمل لدنياه ولآخرته. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك أثنى الله على المؤمنين العاملين، قال تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولا بد من تحقيق هذه الأنواع الثلاثة. فالمؤمن الحق هو الذي تتوافر في حقه هذه الأسباب، فهو يجتهد في طاعة ربه التي هي أعظم سبب للسعادة بفعل المأمورات وترك المحظورات، وهو أيضا يجتهد في بعض الأسباب الدنيوية التي ينتفع بها ولا تتعارض مع دين الله الحق، وهو أيضا يعمل من أجل راحته ومن أجل تأمين مستقبله ومن أجل ويكدح من أجل العيش في هذه الحياة مما يسعد نفسه وأسرته ومجتمعه. لا تتوافر هذه إلا في حق المؤمن الذي يعمر هذه الحياة بطاعة الله أولا، ثم بما يصلح حاله وأحوال مجتمعه ثانيا. وإذا لم يكن كذلك، إن لم يكن مؤمنا، فإنه مهما بحث عن السعادة فإنه لا يحصل إلا على سعادة مؤقتة زائلة. ولذلك سيذكر الشيخ بعد قليل أن غير المؤمنين يعيشون قلقا مهما بلغوا من الثراء ومهما بلغوا من الغنى، لأنهم لا يقتنعون بما أعطاهم الله عز وجل. والقناعة كما يقال كنز لا يفنى، ليس الغنى بكثرة العرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. إذن هذا هو حال الناس الذين يبحثون عن السعادة، لكن لا يمكن أن تتوافر هذه الأسباب الثلاثة المنوعة إلا للمؤمنين المتقين العاملين بما يرضي الله عز وجل، والباحثين عن أسباب الرزق المشروعة بطرقه المشروعة. نعم.
قال رحمه الله: وأما من سواهم وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا، ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد.
يعني بيّن المصنف رحمه الله تعالى بأن الناس على صنفين: المؤمنون يحصلون الأسباب الدينية والدنيوية ويسعدون في الدنيا والآخرة، وأما غير المؤمنين فإنهم وإن ابتهجوا وفرحوا وسعدوا في وقت من الأوقات، إلا أنها سعادة مؤقتة زائلة لا تثبت، لأنها مبنية على ما يتعلق بهذه الحياة وما لهم في الآخرة من نصيب، لذلك تتكدر بأي عارض وتتغير بأي طارئ، بخلاف المؤمن فإنه لا يتغير في حال الفقر والغنى، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال القوة والضعف، وفي حال النعماء والضراء، وفي حال السراء والضراء. أما غير المؤمن فقد وصف الله حاله بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني يظن أن هذا من حب الله له أو من إكرام الله له، مهما كان حاله ولو كان كافرا على حد زعمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعني إن أصابته سراء ظن أن ذلك لكرمه على الله ومنزلته عند الله فقط، وإن أصابته ضراء سخط وجزع وغضب وربما انتحر. ولذلك سيشير الشيخ إلى مسألة وهي كثرة الانتحار في البلاد الكافرة، نظرا لأنهم ليسوا سعداء، مهما بلغوا من السعادة الدنيوية فإنهم ليسوا سعداء، يخافون من كل شيء، يخافون من الموت، يخافون من زوال هذه الأموال، يخافون من الاعتداء، يخافون من كل شيء، لأنه ليس عندهم وازع يجعلهم يعلمون أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فلذلك فإنهم لا يستفيدون من دروس هذه الحياة ولا تسعدهم، ومهما بلغت فإنها سعادة زائلة مؤقتة. ثم إن المصنف رحمه الله بيّن أنه سيشرع في بيان هذه الأسباب الدينية والدنيوية والعملية. نعم.
قال رحمه الله: فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
هنا صنف المصنف الناس إلى ثلاثة أصناف بحسب مسألة السعادة. فمنهم من يعني وفق وحصلت له بعض أنواع السعادة وسار عليها وسعد في الدنيا والآخرة وهو المؤمن، لأنه يعطي الأمور حقها من الصبر عند من الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء. والصنف الآخر من لم يوفق ومن لم يحصل على أسباب السعادة فإنه يعيش في تعاسة وشقاء، لأنه ليس عنده فرقان يرتكز عليه ويقوم عليه حتى يصل إلى السعادة النفسية القلبية والجسدية بناء على ذلك إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وعاملا بما يجب عليه في شأن دنياه وآخرته. فلذلك يعني وقع في الشقاء وفي الضيق والحرج وابتلي بالأمراض النفسية والجسدية نتيجة لعدم صبره وعدم شكره لله وعدم قناعته بما أعطاه الله تبارك وتعالى. وهناك من هو بين بين فيسعد تارة ويشقى تارة، لكن السعيد حقا هو المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعمل بما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التوجيه النبوي الكريم: احرص على ما ينفعك، واحدة، اجتهد، ابذل جهدك فيما ينفعك في الدنيا والآخرة، لا تستكن ولا تفتر من العمل لدنياك ولآخرتك في حدود ما شرع الله لك، احرص على ما ينفعك، لأنه لا يرد أمر الله عز وجل حرص حريص ولا بخل بخيل ولا تفريط مفرط. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، إياك والعجز والاستسلام والكسل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل في الحديث الصحيح الذي تعلمونه، الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. ولذلك المؤمن دائم يدعو بمثل هذه الأدعية التي إذا وفق لها سعد في الدنيا والآخرة، مثل حديث المسند، حديث عبد الله بن مسعود العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله بماذا؟ فرح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ماذا؟ ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. دعاء عظيم يسعدك الله به ويزيل به همك ويفرج غمك ويصلك بربك ويجعلك في راحة تامة وسعادة عظيمة لا يحس بها إلا المؤمنون الخلص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
تأمل هذا السبب العظيم الذي هو أعظم سبب للسعادة. ربط الشيخ رحمه الله تعالى السعادة بالإيمان، ولكن التقي هو السعيد. فالمؤمن هو السعيد، فقيرا كان أو غنيا، قويا كان أو ضعيفا، مريضا كان أو صحيحا، في جميع أحواله هو سعيد سبحان الله، التقيت العام الماضي أو قبل سنتين بأحد الإخوة الأفاضل قد قدر الله عليه مرض السرطان، ونحن جالسون حوله متألمون مما جرى له وكذا، وهو يضحك وفي غاية من الانبساط والسعادة، بل قال ما نصه: أتدرون يا إخوة أنني أشعر بأن هذا المرض الذي قدره الله علي نعمة من الله علي؟ سبحان الله، والله وهو من خيرة دائما في المسجد، المسجد النبوي معه، ف يعني يشعر بالسعادة نتيجة للصبر ولما يأمله عند الله عز وجل من ماذا؟ من الأجر العظيم. فإن المؤمن إذا كان يعمل عملا صالحا وهو صحيح مقيم ثم سافر أو مرض أو مرض، فإن الله يكتب له ماذا؟ مثل ما كان يعمل صحيحا معافى مقيما. هكذا شأن المؤمن، لأنه يرتبط بفضل الله ويرى أن ما يقدر الله عليه إنما هو أيضا من أسباب سعادته، فيتلقى ذلك بالصبر والقناعة والتحمل والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فماذا؟ فيصبر ويرضى، أو كما قال رضي الله عنه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في بيان حال المؤمن الذي هو أسعد الناس: من عمل صالحا، صالحا جاء نكرة في سياق النفي تشمل الفرائض والنوافل وتشمل كل شيء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا فرق بين ذكر وأنثى في الأعمال الصالحة، وهو مؤمن جملة حالية حال كونه مؤمنا مخلصا لله سبحانه وتعالى، مؤمنا بقضائه وقدره، معتقدا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جواب الشرط: فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا والآخرة تجده سعيدا مهما كان عليه من حال في حال الفقر والغنى. ولذلك أمرنا بالدعاء، في الدعاء الذي يقال في بعد التشهد الحديث عمار بن ياسر: وأسألك القصد في الإيش؟ في الفقر والغنى، أو في الغنى والفقر، يعني القصد يعني الرضا بقضاء الله وقدره، وأسألك الرضا بعد القضاء. لعل نذكر الحديث بطوله فهو مفيد، وهو يقال بعد التشهد، ثبت ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: اللهم بعلمك الغيب. تأمل معاني هذا الحديث ومدلوله. ولذلك شرح شيخ الإسلام بن القيم أجزاء منه في كتابه إغاثة اللهفان: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في ماذا؟ في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، والتي لا تنقطع متى تكون؟ في الآخرة. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أرجو من الإخوة الذين لم يحفظوا هذا الحديث أن يحفظوه، وهو مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، في التشهد الأخير، ضمن الأدعية الواردة في ذلك المكان أو في ذلك الوقت. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه السعادة الكبرى، أن يجزى الجزاء الأوفى الذي يسعد فيه سعادة أبدية لا تنتهي ولا تنقطع، لا تنتهي ولا تنقطع. فلتعمل لما يسعدك في الدنيا والآخرة. هناك أثر عن بعض أهل العلم وليس بحديث كما يظنه البعض: اعمل لآخرتك كأنك تموت إيش؟ غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. المهم أن لا تغلب الدنيا على الآخرة، بخلاف غير المؤمن فإنه يؤثر الدنيا على الآخرة، ولذلك فإنه شقي في الدنيا والآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يضاعف الله لهم أعمالهم ويربيها لهم وينميها لهم حتى تكون سببا في سعادتهم الأبدية في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان.
هنا بين العلة في كون المؤمنين ينالون هذه الدرجة، حيث إنهم يدركون الأسباب المشروعة فيعملون بها، فيعملون لدنياهم ولآخرتهم، ويجتهدون في ذلك بحيث لا يطغى عمل على عمل ولا أمر على أمر، وإنما يسعون لفعل الأسباب المشروعة الدينية والدنيوية. فإذا فعلوا ذلك جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انظروا يا رعاكم الله إلى قصة أصحاب الصخرة الثلاثة الثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. قال: انطلق ثلاثة نفر ثم أدركهم المبيت فآووا إلى غار، ثم إنه قد انحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا فعلوا؟ انظر، هذا من أسباب السعادة، أن تعمل العمل الصالح فتسعد وتنال ذلك، وتنال ذلك في الدنيا والآخرة. انظر ماذا فعلوا؟ استغاثوا بالناس، مدوا أيديهم إلى أصحاب القبور والأضرحة، طلبوا النجة ممن لا يسمعهم ولا يملك لهم شيئا نفعا ولا ضرا. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. توجهوا إلى الله وتذكروا الأعمال التي أخلصتم فيها العمل لله وكانت على منهج النبوة، فادعوا الله تبارك وتعالى بها. فقام الأول قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، والغبوق هو شرب اللبن في الليل، وشربه في الصباح يسمى ماذا؟ صبوحا. وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا مالا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، يعني لبهيم لأنعامه وبهائمه، فجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما. يقول الرجل: فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، يعني أولاده يبكون. الله أكبر، أين هذا الطراز من الناس؟ والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا من أعظم أسباب السعادة، بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم ما يقرب المرأة إلى ربه ويسعده به في الدنيا والآخرة. لا تنسوا والدتي من الدعاء في الأوقات الحرية بالإجابة إخوتي وأحبتي في الله. فانفرج قليل من الصخرة إلا أنه لا يستسع لخروجهم، انظر إلى هذا الفضل العظيم الناتج عن بر الوالدين الذي لا ينقطع حتى بعد وفاتهما، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. يناله المؤمنون الخلص الذين يعملون يعملون ما يعملون خالصا لوجه الله، ولا يقدمون على أبويهم أحد، لا مالا ولا ولدا، ولا يلقون بوالديهم في دار الرعاية والعجزة كما يفعل بعض المجرمين الذي تجبره حليلته أو زوجته التي لا تخاف الله فيلقي بوالديه في تلك الأماكن حتى لا تغضب عليه الست الهانم، والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا، أمر في غاية الخطورة، أن تترك حق الوالدين الذي قرنه الله تبارك وتعالى بحقه، أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهل أعطيناهم حقهم كما أعطونا حقوقا لا تعد ولا تحصى؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحمل أمه على ظهره قال: يا رسول الله، هل بلغت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة تحصل لها، يقصد عند الولادة عند المخاض. فانتبه يا عبد الله. ثم قام الآخر فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت وامتنعت، ثم إنه أصابتها سنة أو فاقة فطلبت مني العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، انظر إلى التقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم أو الدنانير. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا من أعظم أسباب السعادة، يعني العفة وعفة النفس، عفة الفرج. يعني انظر كيف لما ذكرته تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قام الثالث فانفرجت، ولكن ما زالت الفرجة ضيقة لا تتسع لخروجه. فقام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم فإنه لم يعد أو لم يأخذ حقه، فثمرت له ماله، نميت له ماله حتى صار له وادي من الإبل والغنم والبقر والرقيق وما إلى ذلك والذهب والفضة. فجاءني بعد سنين قال: يا عبد الله أعطني حقي. قال: كل ما تراه أمامك هذا هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا من التوسل بالإيش؟ بالأعمال الإيش؟ الصالحة. من التوسل بالأعمال الصالحة التي بنيت على شرطين: الإخلاص والمتابعة. توسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بماذا؟ بأمانته. فخرجوا يمشون وانفرجت الصخرة. هذه هي السعادة الحقيقية التي تجعل القلب في راحة وابتهاج وسعادة دائمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يتلقون المحابة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها.
سبحان الله، العبد المؤمن إذا كان عاملا لوجه الله تعالى ومجتهدا في طاعته، محققا للتوحيد، عاملا ممتثلا للمأمورات، مجتنبا للمحظورات، يتلقى كل شيء بالرضا والصبر والشكر. كما تقدم لنا الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأنه يشعر أنه متى شكر عند النعماء وصبر عند البلاء فإن ذلك يكسبه أولا راحة قلب وابتهاج وفرح وسرور بما قسم الله له وما قدر عليه، وثانيا لما يطمع به عند الله عز وجل من السعادة الأبدية في الآخرة، فبهذا ينال السعادة، ينال السعادة في جميع الأحوال. يعني إذا أصابه خير شكر الله وأخرج حقوق المال من زكاة أو صدقة وإنفاق على المحتاجين وإعطاء الأموال حقوقها، وإن رزق ولدا رباه على طاعة الله ونشأه على ما يحب الله ويرضى، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وإن أصابته أمراض أو فقر أو جوائح دنيوية تلقى ذلك كله بالصبر وعلم وآمن بقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. فعلى المؤمن الحق أن يجتهد في الصبر، في الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء، لذلك ينال الخير الكثير. وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
سراء ممنوع من الصرف. نعم.
جزاك الله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
سبحان الله، حال المؤمنين عندما يقدر الله عليهم المصائب أنهم يتلقونها بثبات وصبر، ويقاومونها بما شرع الله لهم، لا بالجزع والتسخط الذي يجعله يزداد همّا على هم وغمّا على غم، وإنما يفعل الأسباب المشروعة بعد الاعتماد على الله عز وجل. فإن كان مرضا تداوى بما شرع الله له من أسباب التداوي، وإن كان فقرا اجتهد في طلب الرزق بالطرق التي شرع الله تبارك وتعالى له، وإن كان فقد ولد احتسب ودعا الله عز وجل أن يعوضه خيرا منه، وإن كان فقد حبيب أيا كان فالأمر كذلك. المهم أنه لا يستسلم للمصائب ويجعلها تتراكم على قلبه حتى يؤول به الأمر إلى اليأس من رحمة الله. هذا أمر خطير، وكما تعلمون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأس من روح الله، ماذا؟ إنهم لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك فإن اليأس والقنوط من أكبر الكبائر، بل يتلقى ذلك بالصبر والتحمل مع بذل كل الأسباب المتاحة المشروعة التي ليس فيها شائبة حرام أو مكروه. إذا فعل ذلك سعد وخفت المصائب عليه وهانت عليه تماما، لأنه يعلم أن هذه الدنيا دار زائلة، وأنها دار ابتلاء وامتحان واختبار. مملوك بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فهذه دار ابتلاء ودار امتحان. إذا علمت يا عبد الله أنها دار ابتلاء وامتحان تصبر وتحتسب وترضى، وهناك درجتان، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالصبر واجب والرضا مستحب، فالمؤمن يجمع بين الأمرين، يرضى ويصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه مهما يعني تسخط وجزع لا يزيده ذلك إلا غما وهما. لكن إذا اعتمد على الله ثم أخذ بالأسباب المشروعة فإن الله عز وجل سيثيبه وسيهون عليه الأمر، إضافة إلى ما يحتسبه عند الله من ماذا؟ من الأجر العظيم والثواب الجزيل إذا هو سلك هذا السبيل. ثم ذكر المصنف الحديث الذي سبق أن ذكرناه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ضياء يضيء لك الطريق، يضيء لك الطريق. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين، الصابرين عند النعماء، الشاكرين عند النعماء، والصابرين عند الضراء، وأن يرزقنا ويوزعنا وإياكم شكر نعمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل، دقائق، 10 دقائق. اليوم ما عندكم دوام صح؟ لنأخذ ربع ساعة في الأسئلة.
شيخنا بارك الله فيكم، هل الكافر يسأل في قبره؟
الله أعلم، أنا هذه المسألة لم أحققها، والذي يظهر أنه يسأل بنص، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة، إلى أن قال وذكر يعني تلقيه ملائكة العذاب له ووضعه في المسوح وإغلاق باب السماء دونه وطرح روحه وتلاوته صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم سؤال الملكين، ثم يقول: لا أدري، ها ها، كنت أقول مثل ما يقول الناس، والذي يظهر لي أنه يسأل، والله أعلم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل ثبت أن الملائكة لباسهم بيض ووجوههم بيضاء؟
الذي ورد أن ملائكة الرحمة كذلك، وكذلك الملك يعني العمل الصالح، وكذلك يعني ورد في غزوة بدر ما يشير إلى هذا، وعلى كل حال الملائكة هم يستطيعون التشكل بحسب ما يأمرهم الله به، فقد يعني يتصورون بصور مختلفة، قد تكون بصورة إنسان أو غيره بحسب ما يأمرهم به الله تبارك وتعالى.
شيخنا حفظكم الله يقول: ألا يدل حديث الصخرة والرجل الذي راود ابنة عمه أنه يجوز إذا تاب الرجل أن يبين للناس توبته؟
ليس الأمر كذلك كما يتصور أو كما يفعل الناس الآن. أما أن يذكر أنه كان ضالاً فهداه الله، وكان عاصياً فمن الله عليه بالطاعة إجمالاً ومن عليه بالتوبة إجمالاً، فهذا لا بأس به. أما التفاصيل التي يفعلها بعض الشباب الآن، كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل، فهذا معارض لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أولئك الذين وصفهم بأنهم يعني كون الرجل المرء يتحدى يستره الله، يعمل العمل فيستره الله ثم يصبح فيتبجح به، فنرى أن هذا من التبجح، وكأنه يتبجح بهذا العمل. يعني دأب بعض الشباب الآن الذين يمكن نقول إن الله من عليهم بشيء من الهداية، لكن طريقتهم في وصف ما كانوا عليه طريقة خاطئة، وهو أنه يعني كان يفصل تفصيل الأفعال التي كان يفعلها، هذا أمر في غاية الخطورة. يعني كأنه يتبجح بذلك أو كأنه يسر بذلك، لا، هذا لا يجوز. أما أن يذكر أنه كان في رواية عامة أو ويشير إليها إشارات دون الدخول في التفاصيل، فمن الله عليه بالتوبة فهذا أمر لا بأس به. أما هذا الحديث فليس فيه دلالة أن الإنسان يخبر بما كان يفعل، البتة غاية ما هنالك أنه هم يتكلمون لا يسمعهم إلا الله ومن كان حولهم من الملائكة وزميلاه الاثنين الذين معه. يعني ما ذهب ينشر بين الناس إنني كنت أفعل وكنت أفعل وكنت كذا وكنت كذا، لا. أيضا يعني إذا خشي المسلم على نفسه أن يدخل في الرياء أو أن يغتر، فلا يجوز أن يذكر مثل هذه الوقائع التي يعني لا شك أنها من الله، لكن إذا شعر أنها ستدخله في الرياء أو في تسميع الناس فعليه أن يبتعد عن ذلك. عموما ليس في الحديث دلالة على ما يفعله كثير من الشباب اليوم من ذكر تفاصيل ما صدر منهم أثناء الغواية البتة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم. في قصة أصحاب الغار، هل من حكمة في عدم انفراج الصخرة بالكامل مع التوسل بالعمل الصالح من أول شخص منهم؟
الحكمة ظاهرة، فالله تبارك وتعالى يبتلي العبد، والدنيا دار ابتلاء، فلا شك أن هذا التدرج من الله عز وجل في تفريج همومهم ليمن عليهم بما وفقهم له أولا من عمل صالح، والذي ترتب عليه هذا التفريج العظيم للهم، وأن العبد يلجأ إلى ربه ويتوسل بالأعمال الصالحة، وفيه دلالة على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. كما تعلمون أن أنواع التوسل المشروع ثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح المبني على الأساسين المعروفين الإخلاص والمتابعة، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وربما تأتي له تفاصيل إن شاء الله تعالى أكثر في وقت لاحق إن شاء الله. اختر السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم. هل الابتسامة وإظهار السرور عند موت أحد الأبناء يعتبر من الرضا؟
نرجو الله يعني الإنسان أنه لا يعني إذا وجد ما يدل على رضاه بقضاء الله وقدره، ولكن هذا لا يمنع من وجود التأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه لما مات إبراهيم رضي الله عنه، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لا محزونون. لكن إذا أظهر المسلم التجلد والصبر والرضا فهذا أمر طيب وأمر حسن، ويتفاءل به أنه راض بقضاء الله وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على